صل على محمد وآل أطهرون المعصومين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في مفهوم الوصف عليكم السلام. ذكر لنا المرحوم الشيخ المظفر أن هناك قولان مش معروفان.
سيدنا عفوا قلتنا قول عن المتعلق
والموضوع المتعلق. عليكم السلام ورحمة الله. خلي أكمل هذه إذن بديت بي وارجع إلى هذه المصطلح. قولان معروفان هما القولان المعروفان في مفهوم الوصف. القول المشهور أن الوصف لا مفهوم له، والقول الآخر أن الوصف له مفهوم، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي من المتقدمين والشهيد الأول. نحن بحسب ما ذكره المصنف، الطريقة التي تحدث فيها المصنف، عندما نريد أن نحدد أن الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم، لابد أن نحدد أن الوصف هل هو قيد للحكم وبإنتفائه ينتفي أصل الحكم، أو هو قيد للموضوع. هذا الوصف قبل مرحلة مجيء الحكم اللي هو النوع والسنخ والطبيعي، طبيعي الزكاة، طبيعي وجوب الزكاة، طبيعي السنخ وجوب الزكاة، كلي وجوب الزكاة، قبل أن يأتي هذا الطبيعي هذا الوجوب وينصب على موضوعه، أراد المولى أن يشكل الموضوع ويحدد الموضوع ويرسم معالم الموضوع، وقال مو مطلق الغنم هي موضوع الوجوب، هناك موضوع أريد أن أجعل له حكم اللي هو وجوب الزكاة، بعدني ما جاعل له حكم، أريد أن أجعل له حكم. ما هو هذا الموضوع؟ الغنم السائم. حدد معالم الموضوع، حدد لنا الموضوع، ثم صب عليه الحكم المطلق غير المقيد، وجوب الزكاة. هذا الاحتمال الثاني. إذا قلنا أن القيد، أن الوصف قيد راجع للحكم، يعني بعد أن صب الوجوب على الغنم قيد هذا الحكم، قيد هذا الوجوب بكون الغنم سائم عليه السلام ورحمة الله، حينئذ نقول بالمفهوم أن نوع الحكم ينتفي بانتفاء السوم. أما إذا قلنا أنه راجع للموضوع لا مفهوم، فإن الوجوب نوع الوجوب لا ينتفي إذا انتفى السوم عن الغنم، لأن هذا موضوع مركب من جزئين ثبت له الوجوب، إذا انتفى أحد الجزئين لا يعني انتفاء النوع، لعل هناك وجوب آخر يثبت على الغنم غير السائم. اللي أرد أقوله هذا، أنه المصنف من خلال ما طرحه لنا في يوم أمس بنى البحث على مبنى استظهاري، أن الوصف ما هو الظاهر فيه، أنه قيد للحكم لو قيد للموضوع، هل هو قيد للحكم وبالتالي ينتفي الحكم بانتفائه، أو هو قيد للموضوع فلا ينتفي الحكم بانتفائه، يعني لا ينتفي كلي ونوع وسنخ الحكم بانتفائه. أجاب قال أنا أستظهر الثاني، أن هذا قيد للموضوع والسلام، خلصنا. في مقابله القائلون، هذه طريقة المصنف كانت لإثبات عدم وجود مفهوم للوصف، وهناك طرائق أخرى. المهم في مقابل ذلك القائلون بالمفهوم قالوا إحنا عندنا مجموعة أدلة لإثبات المفهوم، مجموعة أدلة، أربعة أدلة نقدر نجمعهن لكم الآن واحدا بعد آخر، نثبت من خلالها أن الوصف له مفهوم. فإذا لابد أن نتعرض لهذه الأدلة وأجوبتها. الدليل الأول أيها المشهور القائلون بعدم المفهوم، كيف تقولون أن الوصف لا مفهوم له؟ هذا يلغي الهدفية من ذكر المفهوم. مفهوم لا فائدة له، لا غاية لذكره. عفوا، هذا يلغي الهدفية من الوصف. إذا لماذا جاء به المولى؟ إذا كانت الزكاة تجب في الغنم السائمة، إذا انتفى السوم يعني الغنم المعلوفة أيضا قد تجب فيها الزكاة، وهذه الجملة لا تنفي وجوب الزكاة عن الغنم المعلوفة. إذن لماذا ذكر المولى، لماذا ذكرت الشريعة وصف السوم؟ وجوده لغو عبث لا طائل منه. فلكي نحافظ على وجود هذا الوصف، إذن نقول ببركة هذا الوصف إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، إذا انتفى السوم ينتفي وجوب الزكاة عن الغنم باعتبارها أنها صارت معلومة. زين، حينئذ نحن نقبل للمتكلم الحكيم أن يجيب كلمة في دليله مع ذلك لا فائدة منها؟ أبدا، لا نرضى لذلك. أقل من حكمة المولى إذا جاب كلمة نقول هو يريد لها محلا في الجملة ومكانا في المعنى. هذا هو الدليل الأول. يلزم من نفي المفهوم عن الوصف، يلزم منه أن ذكر الوصف أمر عبثي لا طائل منه، لا معنى لذكره، لا هدف لذكره. وين يا هو؟ يعني ليش ذكر إذا هو هذا المقصود؟ أي ليش ذكر إذا ما في فائدة؟ والأصل في كل حكيم أن لكل معنى يذكرها فائدة، والفائدة تتوقف على أن نقول بأن انتفاءه يؤدي إلى انتفاء الحكم. ما هي الفائدة المتصورة في الجواب عن هذا عن هذا الدليل؟ لو كانت، نعم نسلم معكم أنه لو كانت الفائدة منحصرة بما ذكرتموه، ما ذكرتموه صحيح. لو كانت فائدة الوصف فقط وفقط هي أنه عند انتفائه ينتفي الحكم، هاي فائدة الوصف. إذا راح السوم يذهب معه وجوب الزكاة من أصل، وأن المعلوف لا تجب فيها الزكاة، بس هذه الفائدة لوصف السوم. نعم الأمر كما ذكرتم، حتى نحافظ على فائدة هذا الوصف نقول بثبوت المفهوم لهذه الجملة. ولكن هناك فوائد أخرى، هناك فوائد أخرى. اللي يريد يعدد الفوائد يقدر يراجع كتاب المعاني لنجد الشهيد الثاني، ذكر مجموعة فوائد. المصنف يشير إلى فائدة واحدة وهي مهمة جدا. ما هي الفائدة؟ عليكم السلام. الفائدة هي أن الشارع أراد أن يحدد موضوع حكمه. كيف يحدد موضوع حكمه؟ يقول هذا الوجوب اللي أرد أصبه على أي شيء، على حكم، على موضوع. ما هو موضوعه؟ موضوعه ليس كل الغنم، ليس موضوعه كل الغنم أبدا، وكل الغنم يجب فيها الزكاة، وإنما تلك الغنم المتصفة بالسوم، الغنم السائمة هي التي يجب فيها الزكاة. ماذا يفعل حتى يحدد موضوعه ويرسم معالم موضوعه؟ أقول أن يأتي بالوصف. جاء بالوصف، حدد موضوع الحكم، جاء بالحكم، صبه على هذا الموضوع. هذه الفائدة المترقبة للوصف، حتى لو لم نقل بالمفهوم وأن بانتفاء السوم ينتفي وجوب الزكاة، حتى مع هذه غاية وهذا سبب لما ذكره المصنف من الوصف وأنعم به من سبب. أطبق دليل وراء دليل. قال: ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدل به لمفهوم الوصف من الأدلة الآتية. أولاً، إنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبقى فائدة فيه. الفائدة المتصورة للوصف هو انتفاء وجوب الزكاة عند انتفائه، يعني أن الحكم يدور مداره، إن وجد السوم وجبت الزكاة في الغنم، وإن انتفى السوم ينتفي وجوب الزكاة في الغنم. إذا قلتم لا لا مفهوم له، بعد ما هي فائدته؟ السوم موجود تجب الزكاة، السوم غير موجود أيضا تجب الزكاة، ما هي فائدته؟ لماذا ذكر المولى السوم؟ والجواب إن الفائدة غير منحصرة برجوعه، إن الفائدة غير منحصرة برجوع الوصف إلى الحكم أبدا. هذا الذي أنتم تذكرونه هي فائدة للوصف إذا كان الوصف راجعا للحكم، بل هناك فوائد أخرى، ومنها وكفى فائدة فيه في الوصف تحديد موضوع الحكم وتقييده وتقييده به، يحدد موضوع الحكم الذي يريد المولى أن يصر. هذا الوجوب، وجوب الزكاة، ما هو موضوعه؟ مو كل الغنم موضوع، الغنم المتصفة بالسوم حتى لو لم يثبت الوصف، حتى لو لم يثبت المفروض. الدليل الثاني، الأصل في القيود أن تكون احترازية. عندنا قيود احترازية وعندنا قيود توضيحية. القيود الاحترازية تريد أن تخرج ما عدا هذا القيد، ما عدا حالات وجود القيد. وعندنا قيود توضيحية ليس الهدف منها ذلك، مثلا واجب الوجود بذاته، هذا واجب الوجود بذاته ماذا يريد أن يخرج؟ واجب الوجود بغيره، لا ممكن، واجب الوجود بغيره، يحترز بكلمة بذاته عما يجب الوجود له لكن بغيره، هذا بذاته. إذن قيد احتراز، بذاته قيد احتراز. واجب الوجود، لا عفوا، ممكن الوجود بذاته، هل يريد أن يحترز بذاته عن ممكن الوجود أو لا؟ جواب لا، هذا مو احتراز، هذا قيد توضيحي، لأن قوله واجب الوجود يخرج بطبيعته، هاي الكلمة تخرج ممكن الوجود، إذن كلمة بذاته هي توضيح لكلمة واجب الوجود، هذا قيد توضيحي. القيد الاحترازي يخرج ما عدا حالة وجود القيد، والقيد التوضيحي لما وجد أن هناك غموض في الكلمة السابقة له أو مطلب سابق له ذكر القيد لتوضيح ورفع ذلك الغموض. فإذا أجانا قيد وشككنا في كونه احترازيا أو توضيحيا، الأصل في القيود أن تكون احترازية، يريد المولى بها إخراج حالات لا تتوفر فيها، لا يتوفر فيها هذا القيد. في مقام الأصل في هذا الوصف الذي هو قيد أن يكون احتراز، يعني المولى يريد أن يخرج الغنم المعلوفة لحالات عدم وجود السوم، يريد أن يخرج معلوف الغنم عن وجوب الزكاة، هذا هو مقتضى وجود القيد. القيد احترازي، قيد السوم احترازي لإخراج الغنم المعلوفة عن دائرة ما يجب فيه الزكاة، هذا معنى، هذا معنى الاحترازية. وإذا كنت تعتقد أنه توضيحية للغنم، قيد توضيحي للغنم، الأصل هو الاحترازية. يقول المصنف نعم الأمر كما ذكرتم، الأصل في القيد أن يكون احترازيا، لكن احترازية القيود لا تنتج المفهوم. احترازية القيود يعني أن وجوب الزكاة، هذا الحكم الشخصي، هذا الحكم الشخصي يدور مدار هذا القيد اللي هو السوم، فإن كانت الغنم سائمة ثبت لها هذا الحكم الشخصي، وإن كانت الغنم غير سائمة لم يثبت لها هذا الحكم الشخصي. انتفاء الشخص يقتضيه احترازية القيود، لكن ليس هو المطلوب في المفهوم، المطلوب في المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، وهذا أمر لا تتكفل به احترازية القيود، هذا أمر يتكفل به قاعدة المفهوم، في المفهوم الذي نريد أن ننفيه لا شخص وجوب الزكاة، وإنما كلية وجوب الزكاة. واحترازية القيود لا تنفي كلية وجوب الزكاة، تنفي شخص وجوب الزكاة. قال ثانيا إن الأصل في القيود أن تكون احترازية، والجواب إن هذا مسلم يا إخوة، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع. هذا معنى الاحتراز، أن دائرة الموضوع كانت كل الغنم لولا مجيء وصف السائمة، كل الغنم يجب فيها السوم، يجب فيها الزكاة سائمة أو غير سائمة. جاء هذا القيد وأخرج المعلوفة عن دائرة هذه الغنم، تضييق دائرة الموضوع، وإخراج ما عدا القيد، إخراج ما عدا السوم يعني المعلوفة، وإخراج المعلوف عن شمول شخص الحكم له، عن شمول هذا الوجوب الشخصي الذي يريد أن يتعلق بهذه الغنم. ونحن نقول به من ينكر ذلك؟ وليس هذا من المفهوم في شيء، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي إثبات الحكم اللي هو وجوب الزكاة اللي هو شخص الحكم، لا ينفي ثبوت سنخ الحكم، لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه. إذا ثبت وجوب الزكاة الشخصي، الوجوب الشخصي هذا الوجوب الموجود في هذه الجملة، إذا ثبت للغنم السائمة لا ينفي، لا ينفي أن هناك وجوب آخر للزكاة يرتبط بالغنم المعلوفة، لا ينفي ثبوت سنخ الحكم، سنخ الحكم لما عداه كما في مفهوم اللقاء. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه، إرجاع القيد، إرجاع الوصف قيدا للحكم. الدليل الثالث أن الوصف مشعر بالعلية. خب كما تقدم من خلال عرضي ما عرضه المصنف في دائرة مفهوم الشرط، إحنا إذا لقينا القيد علة للحكم بضرس قاطع، علة منحصرة طبعا، بضرس قاطع نقول أن هذا القيد يثبت له المفهوم. هذا في الشرط، في الوصف غير الوصف أيضا ثابت الكلام. حينئذ إحنا في باب الشرط، لأن الشرط علة للحكم وعلة منحصرة للحكم، أثبتنا المفهوم للجملة الشرطية. في باب الوصف إذا قدرنا نوصل أن الوصف علة للحكم، نثبت بذلك المفهوم للجملة الوصفية، نثبت لها المفهوم. حينئذ نقول أن الوصف مشعر بالعلية، يعني عندما يأتي المولى بوصف السوم في الجملة هذا يشعرنا أن الوجوب، وجوب الزكاة، علته السوم، علته السوم. في أي جملة وصفية إذا جاءك وصف فإن هذا الوصف كأنه أنت تشتم منه رائحة العلية، أن السبب الذي أدى إلى وجوب الزكاة مو كونه كون هذا المخلوق غنم، لا، كون هذا المخلوق غنم سائم، السوم هو علة ثبوت وجوب الزكاة في الغنم. فإذا قلنا علية ببركة الإطلاق نثبت الانحصار، وبالنتيجة يثبت المفهوم. يقول المصنف نعم مشعر بالعلية، بل وش حكي هذا؟ جيد، يشعر بالعلية، ومن قال أنه لا يشعر بالعلية؟ ومن قال أنك لا تشتم رائحة العلية من خلال الوصف؟ ولكن هذا الإشعار بالعلية وشم رائحة العلية من الوصف لا حجية له، لابد أن يصل، لا تصل العلية إلى مستوى الظهور. تقول أنا أشعر، هذا مو دليل، الشعور مو دليل، الشم مو دليل، الاستشعار مو دليل، الدليل هو الظهور والاستظهار، أن يصل الاحتمال إلى مرتبة الظهور، أن يصل إلى مرتبة الظهور. إذا وصل إلى مرتبة الظهور تجي سيرة العقلاء اللي تقول أن الظهور حجة، تلاحظون كيف؟ وإلا الإشعار والاستشعار مكافئ. إن الوصف مشعر بالعلية فيلزم إناقة الحكم به، مثل ما سويته بالشرط نسويه بالوصف. والجواب عن هذا الدليل الثالث أن هذا الإشعار وإن كان مسلما إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. منافع هذا الاستشعار والإشعار والشم، أبدا منافع، لابد أن يصير ظهور. أربعة نجيب لكم أيها المشهور القائلون بعدم المفهوم الجمل الوصفية، نجيب لكم جمل وصفية أنتم تستظهرون المفهوم منها، ومن خلال المفهوم في بعض الجمل الوصفية نقدر نخرج بقاعدة عامة هي المفهوم لكل جملة وصفية. الجواب نحن مثل عندنا طبعا مثال مطل الغني ومطلة الغني ظلمه، لها مفهوم لو لا؟ بل لها مفهوم، لأن مماطلة الفقير اللي ما عنده سداد ديونه هذا مو ظلم بحق الدائن، مو ظلم. فإذا من هاي الجملة وأمثالها نثبت وجود المفهوم لكل جملة الوصف. المصنف يجاب يقول لا أبدا، هذا الدليل هم خوش دليل، لأن إحنا كلامنا في الجمل التي لا تحتوي على قرينة على ثبوت المفهوم، وهاي الجملة فيها قرينة على ثبوت المفهوم، والقرينة هي المناسبة بين الحكم المذكور فيها وهي وهو الظلم، وبين الموضوع المذكور فيها وهي المماطلة. الذي يتناسب بين الظلم والمماطلة هي كون المماطلة صادرة من غني، أما المماطلة الصادرة من الفقير نحن نشعر بالوجدان أنها ليست ظلم. هذا الحكم لا ينسجم مع مماطلة الفقير، لأن الفقير معدم لا يجد له ما يسدد به دينه، فكيف يكون ظالما؟ الظلم هو وضع الشيء في غير محله، هو ما عنده، فهل وضع الشيء في غير محله؟ لا، ما عنده، فمماطلته مناشئة من أنه لا يرغب من تسويفه، لا، حتى يكون ظلم لأنه ما عنده. فهناك قرينة مناسبات الحكم والموضوع، هاي قرينة، وهاي القرينة تخرج هذا المثال عن محل بحثنا. قالت رابعا الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم. والجواب طبعا هذه استدل بها أبناء العامة، هذه الأدلة أكثرها استدل بها أبناء العامة. والجواب هذه الرواية مروية عندهم نبوية هي، والجواب أن ذلك على الجواب عن هذا الدليل أن ذلك على تقديره لا ينفع. نعم حتى لو سلمنا، قد يجي واحد يناقش، بس حتى لو سلمنا على انتفاء الحكم وهو الظلم عند انتفاء الوصف وهو الغنى، لو سلمنا على تقديره لا ينفع، لو ثبتت دلالة هذه الجملة على المفهوم هي لا تنفع، لأننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة أبدا، وإنما موضوع البحث في ما هو القاعدة العامة اقتضائي طبيعي الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم، هل يقتضي المفهوم أو لا؟ طبع الوصف من دون قرينة يقتضي المفهوم أو لا؟ وفي خصوص المثال نجد القرينة على إنابة الحكم بالوصف اللي هو الغنى. ما هي القرينة؟ من جهة مناسبة الحكم والموضوع، هذا الظلم الذي ينسجم معه أي موضوع؟ كل مماطلة؟ لا، مو كل مماطلة، المماطلة التي تصدر من الغني. فيفهم أن السبب في الحكم وهو الظلم كون المديني غنية، فيكون مطله ظلمة بخلاف المدين الفقير، فلا يكون مطله ظلما لعجزه عن أداء الدين، فلا يكون مطله ظلما. نعم، لا، القرينة المناسبة بين الظلم والمماطلة هو الموضوع، هذا الموضوع الذي ينسجم مع كون المماطلة ظلما، تلاحظون، إنما هو صدورها من الغني. تلاحظون المناسبة عندما تشوفون هذه القرينة مذكورة في كلمات الأعلام، وين ما تشوفونها مناسبات الحكم والموضوع. يعني شنو؟ سوي لاحظ هذا الدليل، سوي محمول وموضوع، زين، لاحظ الحكم هو المحمول، تقول هذا الحكم ما ينسجم مع غير هذا الموضوع ما ينسجم. اللي ينسجم بين هذا الحكم اللي ينسجم هذا الحكم ويهيج موضوع فيلغون الخصوصية أو يضيفون خصوصية من خلال مناسبات الحكم والموضوع. تلاحظون كيف هنا الحكم هو الظلم والموضوع هو المماطلة. اللي ينسجم بين الظلم والمماطلة مو كل مماطلة، إنما المماطلة التي هي صادرة من غني كما ذكرتها هذه الرواية، هاي الجملة، هذا المعنى. فهاي هي القرينة، واضح؟ كون ننتقل لمفهوم الغاية، بس خلي أوضح بشيء يسير هذا قضية الموضوع.
سيدنا إلى هنا تم مفهوم الوصف؟
تم البحث في مفهوم الوصف.
ولا مفهوم له.
لا مفهوم له.
وما قيل من أن مفهوم الوصف له مفهوم جديد.
بناء بنحو الجزئية، هذا قول بالتفصيل. هذا قول بالتفصيل على أنه لا يمكن أن ننفي المفهوم قرا بنحو عام. لا يمكن لنا أن نقول أن الوصف لا مفهوم له أبدا. لابد أن نثبت المفهوم في بعض المصادر بنحو جزئي. المصنف اقترح يعني ارتأى أن لا يطرح إلا هذا المقدار، أنه هذا التفصيل ما يطرحه، لأنه هو هذا التفصيل يحتاج إلى دقة. هذا التفصيل يحتاج إلى دقة، اللي هو أشار له سيد الشهيد بجملة بسطر واحد في الحلقة الثانية. عموما أكتفي بهذا المقدار اللي ذكره المصنف. غاية الأمر إذا تحدث شوي عن الموضوع والمتعلق، بل كي ألحق أروح للغاية. فسرت لكم أنا الموضوع والمتعلق. إحنا عندنا موضوع الحكم، عندنا متعلق الحكم، عندنا مجموعة مصطلحات، عندنا موضوع الحكم، عندنا متعلق الحكم، عندنا متعلق الموضوع، عندنا متعلق المتعلق، مجموعة مصطلحات. هذه المصطلحات متداخلة في كلماتهم، فتارة يطلقون الموضوع على المتعلق وتارة يطلقون، خلوا إيدكم هنا، الموضوع الحكم ومتعلق الحكم، فتارة يطلقون الموضوع على المتعلق وتارة يطلقون المتعلق على الموضوع. تلاحظون كيف؟ الأصل وين؟ أنا ذكرت لكم هناك مصطلحان. المصطلح الأول أن موضوع الحكم هو الذي تتوقف عليه فعلية الحكم، هذا الموضوع تتوقف، هذا المصطلح. المصطلح الثاني في قوله يحرم شرب الخمر، الموضوع الذي انصب، هذا راح أعيد اللي ذكرته لكم في الدرس السابق، الموضوع انصب الذي انصب عليه الحرم هو الشرب، والشرب تعلق بالخمر، فنعبر عن هذا الشرب بأنه موضوع الحرمة. كما يمكن، وبعد شو نعبر؟ ونعبر بالخمر، نعبر عن الخمر بأنه متعلق الموضوع. هذا على أي أساس؟ يعني على أساس أنه يمكن أن نسوي هذه الجملة جملة محملية موضوعها شرب الخمر حرام. شرب الخمر حرام، لاحظوا كيف؟ فراح يصير الموضوع هو من صب عليه الحكم، ويصير المتعلق متعلق الموضوع هو الذي تعلق به موضوع الحكم. هذا موجود في الكلمة. طبعا أنا سويت بحث، استقصيت بحث العلماء الأصوليين أو الفقهاء، شفت الأغلب لا مهج طلقون، شفت الأغلب مهج طلقون شيء آخر. نقدر بل نسوي بهذه الطريقة أن هذا الموضوع، أن هذا الذي انصب عليه الحكم هو موضوع الحكم، الشرب هو موضوع الحكم، لأن أنت تقدر تسوي شرب الخمر، والخمر ما تعلق به الموضوع تعلق به الشرب، فهذا الموضوع وهذا متعلق الموضوع. وبالعكس يسمونه هم. أما الغالب في أما الاصطلاح الأكثر ما أقدر أقول الغالب حتى الأكثر. أما اصطلاح أكو اصطلاح أكو 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 إطلاق متعارف في كلماتي هو التالي. نفس هذه الجملة التي كتبتها أمامكم، يحرم شرب الخمر. قالوا هنا يوجد حكم ويوجد فعل للمكلف ويوجد عين خارجية، صحيح لو لا؟ الحكم يا هو حرم وفعل المكلف الشرب والعين الخارجية الخمر. فعل المكلف هو المتعلق بنحو عام، متعلق الحكم. ما نقول متعلق الموضوع، لا، متعلق الحكم. وموضوع الحكم، موضوع الحكم هو العين الخارجية. موضوع الحكم هو العين الخارجية. أنت أي مثال الآن تجيب؟ إذا جيب فعل وهذا الفعل متعدي، تجيب فعل متعدي الأمر فيه كذلك. إذا فعل متعدي راح تلقى أكو عين خارجية وأكو فعل للمكلف، ففعل المكلف هو المتعلق مالت الحكم، والعين الخارجية هي موضوع الحكم. أكرم العالم، هاي بها حكم وفعل وعين خارجية. الحكم هو الوجوب، الإكرام اللي هو المادة، اللي هو المادة الإكرام فعل المكلف، هذا شو نسميه؟
متعلق
الحكم. والعالم عين خارجية التي هي نقدر نسميها إذن بما موضوع الحكم. يجب إكرام العالم، يجب إكرام العالم، هو اللي وارد أكرم العالم. نحللها، يقول عندنا حكم وعندنا موضوع لهذا الحكم وهو العين الخارجية، وعندنا متعلق لهذا الحكم اللي هو فعل المكلف، فعل المكلف. هذا إذا خليناه بداخل جملة شرطية، إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه. أكرم منه؟ أكرم نفس زيد، أكرم زيد. هنا توجد لدينا في الحقيقة جملتان، جملة شرطية وجملة الجزاء. تلاحظون في جملة الجزاء عبارة عن حكم شرعي، يجب إكرام زيد، مو صحيح؟ الوجوب حكم، الموضوع فيه ما هو؟
زيد،
هو نفس زيد. الموضوع لجملة الجزاء هو زيد، والإكرام هو متعلق هذا الموضوع، متعلق هذا الحكم، متعلق هذا الحكم. في جملة الشرط اللي على أساسها نقول الجملة الشرطية، الموضوع في جملة الشرط ما هو؟ جاءك زيد، زيد أيضا، زيد هو الموضوع في جملة الشرط، هذا هو الموضوع للجملة الشرطية. قالوا موضوع الجملة الشرطية بميزة، وهو تقدر تشيله تخليه قبل الجملة، يقول زيد إن جاءك فأكرمه، زيد إن جاءك فأكرمه. هنا طبعا صار الموضوع مات الجملة الشرطية نفس الموضوع الموجود في جملة الجزاء، تلاحظون واضح. وقد يختلفن مثلا إن جاءك إن هل شهر رمضان فأكرم جارك، ما هو الموضوع في الجملة الحملية في جملة الجزاء؟ إن هل شهر رمضان، إن هل شهر رمضان فأكرم جارك. الموضوع في جملة الجزاء ما هو؟ الجار، الذي ينصب عليه الإكرام، هذا هو موضوع وجوب الإكرام، وهذا الإكرام هو المتعلق. موضوع الجملة الشرطية، موضوع الجملة الشرطية هو رمضان، ولذلك أقدر أخلي رمضان قبل هذه الجملة، أقول رمضان إن هل فأكرم جارك. هنا الموضوع في جملة الجزاء يختلف عن الموضوع في الجملة الشرطية، متعدد مختلف، بينما في الجملة الأولى الموضوع في الجملتين واحد. هذا الموضوع هو، هذا هو الموضوع، هذا الموضوع قد موضوع موضوع الحكم قد له متعلق، موضوع الحكم قد يكون له متعلق، موضوع الحكم قد يكون له أيضا متعلق. إذا أجى متعلق لموضوع الحكم فبها ونعم. عبارة الشيخ المظفر واحدة من العبائر تقعد ويا الشرح اللي أنا قد قدمته لكم، لما قال الموضوع أو المتعلق. مثلا أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير العادل، هذا ينسجم ويا الشرح اللي شرحته قبل يومين، فإن أكرم الفقير، أكرم الفقير يشتمل على حكم انصب على موضوعه، هذا الموضوع له متعلق، أحكي بالمصطلح اللي حكيته قبل يوم، فإن الإكرام هو موضوع، هو موضوع الوجوبي، انصب هذا الإكرام على الفقير، هذا الفقير صار متعلق للموضوع اللي هو الإكرام، الفقير له قيد، فإحنا القيد يعني الوصف إما يكون راجع للإكرام اللي هو الموضوع، لو راجع للفقير اللي هو متعلق الموضوع. هاي عبارة تنسجم مع الشرح اللي ذكرته لكم، وهذا الشرح الأول يستظهر من مجموع بعض الكلمات، لكن عبارة أخرى عند المصنف ينسجم وياها الشرح اللي اليوم قلت لكم إياه، العبارة اللي إجت في بداية، في بداية المطلب، قال ما إذا كان فلا، شوف بداية مفهوم الوصف لما قال موضوع البحث، السطر الأول، السطر الثاني، الثالث عندي أنا، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق هو موضوع الحكم. على أي أساس السارق هو موضوع الحكم؟ على أساس هذا الذي ذكرته لكم اليوم، السارق موضوع الحكم على هذا الأساس، يجب قطع يد السارق. شلون سويته شيخنا؟ هذا موضوع الحكم، لأن الموضوع في هذه الجملة نقدر نطلع نخليه وين؟ قبله. هذا واحدة من المقاييس اللي تذكر للموضوع، أنت حتى تحدد موضوع الجملة واحدة من المقاييس شيل الموضوع خلي قبل الجملة. الحكم كان يمكن أن يرد يجب اقطعوا يد السارق، وين الموضوع؟ الموضوع قد يكون يد وقد يكون هو السارق، أيهما هو الموضوع؟ مو إحنا قلنا الموضوع بناء على هذا اللي اليوم ذكرته لكم، الموضوع هو فعل المتعلق وفعل المكلف، والموضوع هو العين الخارجية، يجب عليكم قطع يد السارق، قطع هو المتعلق لأن الفعل الخارجي، لأن الفعل فعل المكلف، والعين الخارجية قد تكون هي اليد قد يكون هو نفس السارق، هذا عين خارجية. هنا السارق شلنا خليناه بالبداية الجملة هم صحيحة، فنقول السارق هو موضوع هذه الجملة. لاحظ، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اقطعوا يد السارق، هذا هو موضوع الحكم، لأن الآية شالت هذه الكلمة وخلتها برا، هاي فصار هو موضوع الحكم. طبعا هو باعتبار أنه لو قايل الإنسان السارق راح يكون هذا معتمد على موصوفه، وبالتالي إذا اعتمد على موصوفه يدخل في محل كلامنا، لما لم تذكر، لم يذكر الموصوف وجاء الوصف لوحده، السارق لوحده من دون الإنسان السارق، حينئذ لا يدخل في محل. هذا المطلب اللي احنا احتينا سابقا ذكره المصنف رحمه الله. على هذا الذي ذكرته لكم الآن، على هذا الأساس علي، يمكن أن يقال بهذا التحديد اللي اليوم حكيت لكم الآن، راح يكون الاصطلاح الأول والثاني يصبان في اصطلاح واحد. يعني نرجع الاصطلاح الثاني للاصطلاح الأول. تتذكرون شو الاصطلاح الأول؟ ما تتوقف عليه فعلية الحكم. الاصطلاح الثاني أن موضوع الحكم هو العين الخارجية، وأما المتعلق فهو فعل المكلف. هذا موضوع الحكم يرجع للاصطلاح الأول. ليش؟ لأن هذا الوجوب لا يصير فعليا إلا إذا وجد إنسان
سارق
عانٍ، إلا إذا وجد العانٍ. مثل آية السرقة، لا يوجد وجوب للقبض إلا إذا وجد إنسان سارق. هذا موضوع يتوقف عليه وجود الحكم وفعليته، بينما متعلق الحكم لا يتوقف عليه فعلية الحكم. بالعكس، بالعكس، حتى يوجد إكرام، حتى يوجد الواجب لابد أن يوجد حكم. لا يوجد إكرام واجب إلا إذا كان هناك وجوب، وإذا فالواحد أكرم من دون وجوب هذا مو هو الإكرام الواجب، هذا إكرام يريده الإنسان لسبب من الأسباب. الواجب الذي هو المتعلق، متعلق الحكم، الواجب الذي هو متعلق الحكم متولد من الحكم نفسه، بينما الموضوع العين الخارجية لا تتولد من الحكم، وإنما يتوقف عليها وجود الحكم. اللي أقوله أنتوا الآن، أنتوا اللي ركزوا في الأذهان، هذا الاصطلاح اللي اليوم حكيته، اللي اليوم قلته. أكو مرات يصير تعبيرات مختلفة، يعبر عن الموضوع بالمتعلق ويعبر عن المتعلق بالموضوع. زين، مرات أكو تساهل في التعبير، لا سيما عند الفقهاء، مو هنا في بحثهم الأصولي، في الأبواب الفقهية يقول المتعلق والموضوع عادة في كثير من الأحيان قصدون شيء واحد. الموضوع، وإذا يدقق يقول لا، بعد ما يتحدث عن شيء واحد، وإنما يتحدث عن هذين الاختلافين، عن هذين الأمرين المختلفين. غاية الأمر، الموضوع هذا كله في الموضوع والمتعلق، موضوع الحكم متعلق الحكم، متعلق الموضوع، متعلق الموضوع. هنا هذا متعلق الموضوع قد يراد منه متعلق موضوع الحكم، متعلق يعني يصير متعلق العالم، إذا تعلق العالم بشيء فمتعلقه مثل هذه يد السارق فيها متعلق له. وقد يراد من هذا التعبير متعلق الموضوع، أحيانا يقصدون متعلق الحكم، يعبرون عنه متعلق الموضوع، متعلق المتعلق، يعبرون عنه بمتعلق الموضوع، ومتعلق لمتعلق الحكم. يعني في بعض الأحيان بعض الاصطلاحات الموجودة، بعض التعبيرات تعبر عن العالم بأنه متعلق لمتعلق الحكم، فيعتبرون العالم متعلق للإكرام، الإكرام الذي تعلق به الوجود. هذا يبقى في البال. إذا شيء مواضح باشر هم اسألوني عنه، ولو خارج
الدرس تعلق.
أي نعم، شوف هذا يجب إكرام العالم في بعض الأحيان، هذا هو متعلق، مو صحيح؟ هذا متعلق واضح، متعلق حكم. العالم متعلق للإكرام، فإن الإكرام متعلق بالعالم، فصار متعلق المتعلق. فمتعلق المتعلق مرات يعبرون عن متعلق يعبرون عن الموضوع بمتعلق المتعلق. خلوا في أذهانكم هذا، عيفوا ذاك الاصطلاح اللي شرحته قبل يومين، يعني الأكثر شفتهم كلهم باني على هذا الاصطلاح. ومن هنا يكون اصطلاح الشيخ النائيني بالتعبير عن موضوع الحكم بالمكلف داخل وين؟ بالاصطلاح الأول. بعد الاصطلاح الأول شيخنا أن يعبر مكلف مكلف وموضوع الحكم موضوع الحكم المكلف قصد باعتبار أن المكلف يتوقف عليه فعلية الحكم لولا التكليف ووجود الإنسان المكلف لا فعلية للحكم. فمن هذا الباب يعبر عن المكلف بأنه موضوع الحكم. مع الأسف ما على حداثة والحمد لله رب العالمين.